السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك، على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، نلتقي مع حضراتكم حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي شرفنا بدعوته وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد في سبيله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فعلى اللقاء الثالث على التوالي حول الحاسة التي لا تنام، وحول الروعة في خلق الله، والعظمة في خلق الله، والدقة في خلق الله، والجمال في خلق الله، نعم الذي أحسن كل شيء خلقه، وحول الحكمة في خلق الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حول الرحمة في خلق الله، نعم الرحمة، عطاء اسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فمن رحمته علم القرآن، ومن رحمته خلق الإنسان، ومن رحمته علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وبمشيئة الله عز وجل سنتحدث أو سنستأنف الحديث عن حاسة السمع، عن النعمة التي يحذرنا الحق تبارك وتعالى في آية رهيبة تحذيرا يخلع القلب خلعا. قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. الأذن البشرية كما يعني انتهينا في الحلقة السابقة لها حدود زمان ومكان، لكي يظل العبد عبدا، ولأن الرب رب والعبد عبد. فالعبد من صفات العبودية أنه له حدود زمان ومكان، قواه قاصرة، سمع قاصر وبصر قاصر وقوة قاصرة، هذه هي حدود العبودية. أما الخالق جل وعلا فليس لسمعه حدود، وليس لبصره حدود، وليس لقدرته حدود، وليس لقوته حدود، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي لا ينام، وهو القوي الذي لا يضعف، وهو القدير الذي لا يعجز. أما العبد فيجب أن يعرف مقامه ولا يتعد ولا يتخطى ولا يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الصوت يتكون كما قلت في الحلقة السابقة من ذبذبات، وعدد الذبذبات في الثانية هي التي تسمى بالتردد، يعني التردد عبارة عن عدد الذبذبات في الثانية. الأذن البشرية تحت 20 ذبذبة في الثانية لا تسمع، وبعد 120 وبعد 20,000 ذبذبة في الثانية لا تسمع. بعض الحيوانات وبعض الطيور تتفوق على بني آدم في حدود السمع كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. فأنت أخي الحبيب لست المخلوقة الوحيدة في هذه الدنيا، وإنما معك مخلوقات كثيرة لله عز وجل. فالتردد هو عدد الذبذبات التي تحدث في الثانية. قلت قبل 20,000، قبل 20 ذبذبة في الثانية لا تسمع، وهذه من رحمة الله عز وجل، وإلا لكنت قد أزعجت وأنت تنام، وأنت تنام على الوسادة بالليل فتسمع أصوات حشرات رهيبة موجودة على الوسادة. رحمة الله أنك تحت 20 ذبذبة في الثانية ما تسمعش. وأيضا الأصوات الرهيبة التي تحدث في هذا الكون بعد 20,000 ذبذبة في الثانية أيضا من رحمة الله عز وجل أن خلق لك هذه الحدود، حدود الزمان وحدود المكان بالنسبة للأذن. تقل قدرة الإنسان على سماع الأصوات ذات التردد العالي مع التقدم في العمر. طبعا طبعا كل شيء بيشيخ في الإنسان، إنسان يعني لن يظل شابا طوال حياته، وإنما مع تقدم العمر بتقل القدرة على السمع وبتقل القدرة على البصر والقدرة عموما. يعني ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي تطور الخلق ثم لتكونوا شيوخا. وقال الله عز وجل وأصابه الكبر، يعني العبرة، العبرة أنك في مرحلة الشباب لا تغتر بصحتك ولا بقوتك ولا بسمعك ولا ببصرك، وإنما دائما تكون على ذكر لله عز وجل. هنعرض الصورة اللي هي فيها تردد الصوت أو مدى الصوت عند الحيوانات. يعني سبحانك يا رب، أنا قاصد الصورة ديت في إيه اللي هيعرضها الوقت معانا الأستاذ محمد، أنا قاصد أن نعرض الصورة ديت علشان ترى أخي الحبيب الدقة في خلق الله عز وجل. لا ده في صورة قبلها على طول، في صورة قبلها بزمان اللي هي صورة اللي بعد الشريحة اللي كنت معها الوقت. هذه الصورة اللي هي الأنيمالز رينج إنهيرينج، يعني كل حيوان وكل طير، كل حيوان وكل طير له حدود للسمع. فجايبين رسم بياني لمثلا الخفاش، للفار، للدجاجة، للقطة، للبقرة. كل أذن من آذان هذه الحيوانات، يا الشريحة 20 بعدها على طول يا اسم محمد، بعد الشريحة 20 على طول. كل أذن من آذان هذه الحيوانات والطيور، كل أذن من آذان هذه الحيوانات والطيور لها مدى سمع. إزاي وصلوا له ده؟ العلم الحديث. ولكن اللي بيهمني الوقت أنا ما أعرفش الأرقام، مش مهم أعرف الأرقام، إنما أعرف إن الفأر أو القطة أو الكلب أو الخفاش رصدوا له حدود لسمعه. ومن هذه الحيوانات والطيور، من هذه الحيوانات والطيور ما يتفوق على الإنسان في تردد الصوت بتاعه. يعني الخفافيش مثلا والدلافين كمثال تستطيع أن تسمع لغاية 120,000 ذبذبة في كل ثانية. أنت لك حدود 20,000 ذبذبة في الثانية. الخفاش والدولفين بيسمع لغاية 120,000 ذبذبة في الثانية. والخفاش حيوان ليلي، يعني يعيش في الظلام، حيوان ليلي لا يحتاج إلى الضوء. فسبحان الخالق جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون بيقول لموسى ورم فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا الخفاش يعيش في الكهوف وينشط أثناء الظلام، فالرؤية البصرية عنده لا قيمة لها. ربنا يزوده بإيه؟ يزوده بحاسة سمع غريبة الشكل، وأرجو أن تذكر الله ذكرا كثيرا. هو يستعين ببروز عنده يسمى محدد موقع الصدى، محدد موقع الصدى. هذا البروز بيطلق نبضات فوق صوتية ألتراسونيك قوية جدا. هذه النبضات بتنعكس على أي شيء يقع في طريقه فيرجع تاني يسمعه بودنه. يبقى هو بيعتمد الوقت على أذنه، لا يعتمد في الرؤية على عينيه، لأنه يعيش في الظلام ولا يعتمد على البصر في حياته، وإنما يعتمد هذا البروز الذي يسمى محدد موقع الصدى بيطلق نبضات ألتراسونيك فوق الصوتية. هذه النبضات بتصطدم بالفريسة أو بالحاجز أو بالجدار، فيحدد المسافة اللي بينه وبين الجدار بدقة فائقة، ويحدد اتجاه هذه الفريسة أو هذا الجدار. لماذا؟ لأنه بيتنعكس من هذا الجدار أو من هذه الفريسة نبضات يسمعها جيدا بأذنه في دقة فائقة ومذهلة. وهذا الأمر أحبتي في الله هو الذي استفاد منه الإنسان حديثا فيما يسمى بالرادار. رادارات الطائرات هي لها نفس الفكرة من خلق الرحمن جل وعلا، نفس الفكرة، فكرة ان بترجع صدى الصوت على جسم الى الجهاز فيحدد الاتجاه ويحدد المسافة. يعني الانسان قلد الخفاش في هذه القدرة الفائقة على تحديد الهدف. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومن شيئة الله عز وجل أعدكم بحلقة أو حلقات حول الأمم من الدواب، والأمم من الطير، والأمم من الحيوانات، والأمم من وهكذا، لأنها أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ودلت السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام على أن الأذن البشرية قاصرة جدا بالنسبة لآذان المخلوقات. يعني التقى العلم الحديث مع كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، اللي هو الإنس والجن. طبعا موضع الشاهد في الحديث عشان لا أطيل: خلق الله كلهم إلا الثقلين، الجنبة بسكون النون هي الناحية، والثقلان هما الإنس والجن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، أي أن هناك صوت للجنازة لا يسمعه الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان في سمعه حدود ذبذبات، وهذه الحدود قدرها الحكيم الخبير جل وعلا الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هننتقل الآن إلى موضوع أو إلى يعني قصة يعني أو ناحية من نواحي هذا الموضوع مهمة جدا، ألا وهو الحديث عن العلاقة بين السمع وبين النوم. لماذا أخي الحبيب؟ لأن السمع بقدر الحكيم الخبير هي الحاسة الوحيدة التي تعمل أثناء النوم. العين لا تعمل أثناء النوم، اللمس يتعطل، الشم يتعطل، أما الحاسة التي لا تنام كما يقولون فهي حاسة الأذن، حكمة من الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. ولذلك مهم جدا، مهم جدا أن تحدد وأن تختار الأصوات التي تسمعها قبل النوم مباشرة، لأن الأصوات التي تسمعها قبل النوم مباشرة أخي الحبيب أصوات لها مهمة عظمى وخطيرة أثناء النوم. فشتان، من يكون آخر سمعه قبل نومه قرآن، وبين من يكون آخر سمعه قبل نومه أغاني أو موسيقى أو فاحش من الكلام أو شتان، كما سنبين بمشيئة الله عز وجل حول هذا البرهان الجديد في إعجاز القرآن. النوم آية كما قال الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون. اسمع وتدبر، قرآن أخي الحبيب للتدبر، قرآن أخي الحبيب للتفكر. فسبحان الله حين تمسون، يعني حين يعني يرخي الليل سدوله، وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. هنا سبحان الله في الزمان كله وفي المكان كله، في المكان كله في السماوات والأرض، وفي الزمان كله، وعشيا حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. هنا لابد أن ينطق لسانك بالتسبيح آناء الليل وأطراف النهار، هذا التسبيح الذي ينطق به لسانك يترجم كل ما يعن لك في جسدك من آيات الله عز وجل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هنا الربط بين منامكم بالليل والنهار وبين قوم يسمعون وبين حاسة السمع، هنا الربط العجيب الذي نود بمشيئة الله عز وجل أن نتدبره، نتدبر الربط العجيب بين آية النوم. آية النوم، نعم النوم هنا آية، آية أنك تنام أخي الحبيب، آية كما قلت في الحلقة السابقة أنك تريد النوم فلا تحصل عليه، تريد النوم يعني صادقا مخلصا تريد أن تنام فلا تنام، وفي نفس الوقت حينما يدهمك النوم لا تستطيع له ردا، لا تستطيع له ردا، فكأنها نفسك بيد خالقك جل وعلا. وكان من عامة قسم النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول والذي نفس محمد بيده، نفسك بيد مولاك جل وعلا، نفسك بيد خالقك، أنت لا تملك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ما غرك؟ ما غرك وأنت لا تستطيع أن تمضي قرار النوم فقط، النوم، لا تستطيع أن تنام بإرادتك ولا أن تستيقظ بإرادتك، إن نفسك بيد مولاك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وطبعا نتكلم بعد قليل إذا كان في الوقت بركة، سنتحدث عن نوم أهل الكهف والآية المعجزة فيها بمشيئة الله عز وجل. هنا الصورة اللي تعرضت خلاص، النائم يغمض عينيه فلا يرى شيئا وتتوقف لديه حاسة اللمس كما قلت، وهناك حاسة وهي السمع كما قلت تبقى منتبهة لأي صوت خارجي. طب عرفوا الكلام ده ازاي؟ عرفوا الكلام ده لما يعني أثروا على إنسان نائم بأصوات محددة، وبعدين ابتدوا يعملوا مسح للدماغ بواسطة الـ fMRI اللي هو الـ Functional Magnetic Resonance Imaging اللي هو المسح بجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي، اللي هو Functional Magnetic Resonance Imaging اللي هو دهوت اللي قدامك على الشاشة الواتي، اللي قدامك على الشاشة عشان تعرف، هو ده جهاز المسح للدماغ أثناء النوم. الصورة اللي بعدها على طول برضو صورة لجهاز المسح، الصورة بعدها على طول. وتبين للعلماء لما مسحوا دماغ النائم بعد التأثير عليه بأصوات، يعني إنسان نائم ابتدوا يدخلوا في أذنه أصوات ما، خلاص جزاك الله خيرا وسمعنا، يدخلوا في أذنه أصوات ما وابتدى يمسحوا دماغه بهذا الجهاز اللي هو الرنين المغناطيسي الوظيفي، فوجدوا أن في نشاط للدماغ يحدث نتيجة هذه الأصوات. الدماغ يبقى في حالة نشاط أثناء النوم كما قلت. الأمر الأكثر غرابة والأكثر إعجاز في الخلق إن المخ يقوم بمعالجة المعلومات التي اختزنها طيلة النهار ثم يرتبها وينسقها في ملفات، انت عارف يعني تقريبا زي الفرمتة بتاع الكمبيوتر، يعني اللي بيحصل بالضبط الإنسان بيسمع أصوات طول النهار، هذه الأصوات بتختزن في المخ. المخ لما بتختزن فيه هذه الأصوات لا تختزن بطريقة عشوائية ولا عبثية، لأنه كما قلت كثيرا لا عبث في خلق الله ولا عشوائية في خلق الله، فإنه يقوم بترتيب هذه الأصوات وتنسيقها في خلايا خاصة، هذا يحدث أثناء النوم. هنا ندرك بعض الحكمة من نوم الإنسان، لأنه يعني إذا ظل مستيقظا ليومين أو ثلاثة أو أربعة فإنه لا يعطي فرصة لمخه أو لدماغه أن ينسق أو يرتب أو يحفظ في ملفات، ملفات خاصة كل هذا المخزون. ثم بعد أن يستيقظ فإنه يمكن أن يسترجع هذا الذي اختزن في المخ في خلايا خاصة بعد استيقاظه. هذا الأمر في غاية الأهمية للي بيدرس. طيب إن شاء الله بعد الصورة دي يعني تشيلها بس لغاية ما أقول لحضرتك، هذا الأمر ده النشاط اللي بيحصل للمخ أثناء النوم. هذا الأمر أمر مهم جدا للي بيدرسه، يعني الطالب اللي بيدرس، العالم اللي بيدرس وبيذاكر، الجيولوجي اللي بيدرس في كتبه، الباحث، مهم جدا إن هو يرتب أفكاره وينتقي ما يسمعه. يعني هذه الأذن أخي الحبيب نعمة، وما أريد أن أؤكده الآن وما أريد أن أركز عليه أنك ينبغي عليك ألا تسمع أي شيء،
لأن كل شيء بتسمعه بيدخل، ويدخل وبيترتب. فشتان بين أن تطلق أذنك لكي تسمع أي شيء وبين أن تنظم حياتك. فيعني طبعا في كتب الرقائق، يعني احنا طبعا بنستدعي الأمور كلها في برنامج الإعجاز، في كتب الرقائق بتبص تلاقي فضول السمع وفضول النظر وفضول النوم وفضول النوم وفضول الطعام والشراب. يعني ايه؟ يعني انت انسان ذو إرادة، انت انسان مكلف، انت انسان ذو اختيار، انت انسان صاحب قرار. فيجب ألا تترك نفسك في هذه الحياة الدنيا تسمع أي شيء، ترى أي شيء، تطلق لسانك في أي شيء إطلاقا. هذا ليس مطلوبا لا شرعا ولا عقلا ولا علما كما أقول، وإنما المطلوب شرعا والمطلوب عقلا والمطلوب علما، أنك تحافظ على سمعك، تحافظ على بصرك، تحافظ على يديك، تحافظ على رجليك، كما أمرك الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في أوامره ونواهيه، فيما يتعلق بالسمع، فيما يتعلق بالبصر، فيما يتعلق باللمس، فيما يتعلق بالمشي، أن تحفظ الله عز وجل. حينما تحفظ الله في أوامره وفي نواهيه وفي حدوده يحفظك أيها الأخ الحبيب، احفظ الله يحفظك. ده جواب الأمر. هنيجي السورة اللي اتعرضت دلوقتي نعرضها تاني، لأنها يعني سورة للدماغ. أيوة، هذا النشاط اللي هو بالأصفر، هذا النشاط اللي هو بالأصفر ده هو نشاط المخ أثناء النوم، كما يعني دل عليه أو دلت عليه السورة بالرنين المغناطيسي. يعني الإشارات الصفراء التي تراها هي للمناطق التي تنشط من الدماغ أثناء النوم بعد التأثير على هذا النائم بكلمات محددة. طبعا هذه المناطق تختلف من شخص لآخر، طبعا بتختلف من شخص لآخر. يعني المؤمن زي الكافر، زي المنافق، زي العاصي، زي الطائع إطلاقا، بتختلف وتختلف مع نفس الشخص حسب الحالة الإيمانية، حسب الحلم الذي يراه وهو نائم، حسب الأصوات التي يسمعها وهو نائم. في بعض الناس بتحط الوكمان في ودنها على الأغاني وراح تنام، مصيبة سود. جزاك الله خيرا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا عايز التأمل هنا في حاجة، التأمل هنا في حاجة، أنك يعني كم من النشاطات التي تجري في الدماغ مع كل حرف ننطقه، يعني كل حرف تسمعه، كل حرف، يعني شوف انت بتسمع كم هائل من الكلمات والحروف. طبعا احسب كده 24 ساعة، احسب في 24 ساعة سمعت كم كلمة واتكلمت انت كم كلمة، لان طبعا الكلام اللي انت بتتكلمه بيسمع برضو، ما هو الصوت اللي انا بتكلمه الوقت، ما هو انا برضو اذني تسمعه. يبقى انت كلمت كم كلمة في 24 ساعة او منذ فجر هذا اليوم الى الان، وسمعت كم كلمة، وكم من النشاطات في المخ يحدث مع كل حرف. يعني كل حرف له نشاط في المخ، كما دلت على ذلك الأشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي، عشان تعرف عظمة الخلق وروعة الخلق، وأن الأمر أحيانا يخرج عن نطاق العقل، لا تستطيع أن تستوعب. بالمناسبة قال أحد السلف الصالح، كنت أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. بمناسبة أن أنت تحفظ ودانك وتحفظ لسانك، كنت أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يقول إن أنا في الأسبوع ده اتكلمت 10 كلمات أو 15 كلمة أو 7 كلمات أو 20، يعني أعرفهم بالكلمة. ليه؟ لأن كل كلمة ما ينطق من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آن لنا أن نرجع إلى المرجعية القرآنية في سلوكنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة، الصحيفة مبسوطة أخي الحبيب، الصحيفة مبسوطة، الصحيفة يعني اللي بيكتب فيها ملكان، يا ابن آدم
بسطت صحيفتك، معلش يعني الكلام في عظمة يعني كلام السلف الصالح دائما يعني يلح علي، يقول الحسن البصري: ابن آدم بسطت صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، فأما الذي عن اليمين فيكتب الحسنات وأما الذي عن الشمال فيكتب السيئات فاعمل ما شئت حتى إذا مت طويت صحيفتك. الشاهد هنا كلام الحسن البصري إن الصحيفة مبسوطة، قاعد الكلمة اللي بتقولها بتسجل، كلمة بتسمعها بتسجل، المشي اللي بتمشيها بتسجل، ما فيش كله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طويت صحيفتك ثم جعلت في عنقك ودخلت معك قبرك حتى إذا خرجت يوم القيامة قال الحق تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الأمر في غاية الخطورة أحبتي في الله. شوف الكلمة بتعمل إيه في المخ، وكل شيء مسجل وكل شيء مكتوب. يبقى عمل الدماغ أثناء النوم آية من آيات الله، في صورة برضو للنشاط الدماغي، نشاط المخ بيتصرفوا بيتفرجوا عليه العلماء. هوت يا ريت نعرضها. طيب حضر برضو الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد، حضرها قوي، اللي هي مراحل النوم بقى، لأن عشان تعرف. ومن آياته يعني الدماغ يطلق موجات كهرومغناطيسية أثناء النوم بترددات مختلفة. طيب جزاك الله خيرا. اللي هنعرضه بعد كده وتحضره يا أستاذ محمد اللي هو مراحل النوم، يعني عشان تعرف إن النوم آية من آيات الله عز وجل، وآية يعني آية يعني يتحدى بها البشر، ومعجزة كما قلت يتحدى بها البشر. اللي عايز ينام ما فيش زرار الواحد بيتك عليه عشان ينام، لا، ده نفسك بيد الله عز وجل يتوفاك، والآية صريحة في أن النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وطالما وفاة فنفسك بيد غيرك وغيرك هذا والله عز وجل. فالآية هي أن في الشكل اللي احنا نشوفه دلوقتي نجيبه بقى إن شاء الله خمس مراحل للنوم، وكل مرحلة المخ دي خمس مراحل. أنا يعني أنا المرحلة الأولى السيج 1 2 3 4 5. في مرحلة النوم الخفيف، خلاها بقى يا أستاذ محمد شوية. في مرحلة النوم الخفيف اللي هو لايت سليب، فبتبص تلاقي المصل أكتيفيتي سلوز، يعني النشاط العضلي بيخف خالص، وفي نفس الوقت بتبص تلاقي في بعض إيه يعني حركات العضلات خفيفة كده. نيجي للمرحلة الثانية بنلاقي إن معدل التنفس وضربات القلب بتقل خالص، ده في المرحلة الثانية في مرحلة النوم وأنت مش عارف حاجة طبعا، أنت نايم وخلاص. ونيجي في المرحلة الثالثة بتبص لمرحلة النوم العميق، بتلاقي إن المخ بيطلع موجات بيسمها دلتا ويفز، طبعا اخواننا اساتذه الاعصاب يعرفوا الكلام ده كويس. الدلتا ويفز ديت في المرحله الثالثه، وبعد كده في المرحله الرابعه اللي قدامك بتلاقي فيه النوم العميق جدا، بتلاقي بقى ان ابتدى الغطية النومي اللي هو عباره عن المعدل التنفس بيبقى يعني منتظم، وفي نفس الوقت النشاط العضلي بيقل خالص، وبتلاقي ان المخ بيتنته يعمل الدلتا ويفز. ونيجي للمرحلة الخامسة بقى، دي عبارة عن الرابيد اي موفمنتس، يعني بتبتدي العينين تتحرك بصورة سريعة جدا، وبتبتدي ان العضلات بترتخي جدا. والمرحلة الخامسة جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، المرحلة الخامسة هي المرحلة اللي بيبقى فيها اقل تردد كهرومغناطيسي في موجات المخ، ودي اللي بيسموها مرحلة الشفاء والإبداع. ده اللي أنا عايز أوصله، عايز أوصله من الرسم ده،
إن فيه مرحلة بيسموها مرحلة الإبداع والشفاء. وعلى قدر وصولك أخي الحبيب إلى هذه المرحلة الخامسة من النوم تستيقظ من النوم وأنت أكثر صحة وأكثر نشاط وأكثر إبداع. على فكرة في ناس بتنام وتقوم من النوم أكثر تعبا، ما بيوصلوش المرحلة دي. ولك أن تعلم أخي الحبيب كما سأبين، لأننا نتكلم في النوم إن شاء الله جايز حلقة أو اتنين كمان في النوم بس، أو ثلاثة على حسب ما ربنا يقدر، هتعرف إن المدنية الحديثة أضرت بنعمة النوم. وهقول هذا الكلام موثق بأبحاث علمية، ومن أخطر ما يمكن أنك أنت تحط المحمول جنبك وانت نايم، لأن ده بيأثر على هذه الترددات. لأن المرحلة الخامسة ما بيوصلكش المرحلة الخامسة، ما بيوصلكش لمرحلة إن أنت تنام النوم العميق اللي بيبقى فيه المخ بيطلق ترددات بطيئة جدا حوالي 3 هرتز في الثانية. تعرف أنت عندك من 20 ل 3 هرتز في الثانية، دي أقل تردد يمكن أطلق المخ، بيبقى التردد بطيئة جدا جدا وقليلة جدا جدا، عشان تصحى من النوم وأنت تقدر إيه؟ تقدر تنشط تاني في الدنيا. لأن ربنا جعل النوم لباسا وجعل النهار معاشا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل آية، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. برضو هنا في علاقة بين السمع وبين النوم. ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وجعل النوم سباتا علشان تنشط بعد كده لكي تعبد الله عز وجل وتقوم بواجب العبودية الحقة لله عز وجل. فالأمر ده أمر في غاية الخطورة، أنك تنام حتى تصل إلى مرحلة النوم العميق اللي فيها شفاء كثير من الأمراض. وأنا أقول دائما بفضل الله وبمنته ونعمته أن النوم يحل مشكلات صحية تستعصي على الحصر. النوم فقط، بس النوم هو النوم اللي بنتكلم عليه، النوم يحل أو يقضي على مشكلات صحية تستعصي على الحصر. وكل الأمراض الحديثة اللي هي سايكوسوماتيك أو الأمراض العضوية ذات المنشأ العصبي، اللي هي قولون العصبي والصداع العصبي والقيء العصبي والمثانة العصبي، طبعا الأعصاب مسكت الأعضاء كلها، فجاء المرضى يشكون من حاجات عضوية ولكن لها منشأ عصبي. هذه المجموعة الكثيرة جدا، هذه المجموعة علاجها في نوم أتحدث عنه الآن، يصل إلى مرحلة النوم العميق المرحلة الخامسة، فيصبح الإنسان بعدها نشيطا معافا. وده علم حديث يؤيده، لا أقول يعني أو يؤيد كلام القرآن، أقول إن القرآن يؤيد كل شيء ولا يؤيد بشيء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ومعنى سرمدا أي دائما. وفي سورة الكهف إن شاء الله فضلنا قد إيه، إحنا بنتكلم بعد كده عن يعني قول الحق تبارك وتعالى في آية معجزة من آيات تتحدث في قصة أهل الكهف، عن أن الله عز وجل قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طبعا بداية الآيات، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هنا الملاحظ هنا أخي الحبيب من تدبر دقيق ووقفة متأنية مع القرآن كما نقف دائما بفضل الله ومنته، أن الله عز وجل قال فضربنا على آذانهم، ولم يقل الحق تبارك وتعالى فضربنا على سمعهم، لأن الأذن لها وظيفتان. يعني العقل طيب هنكمل إن شاء الله. احنا وعدناكم ان احنا هنبتدي المداخلات بمشيئة الله عز وجل ابتداء من هذه الحلقة، ونسعد الآن بأخ عزيز يتداخل معنا الآن، الأستاذ الدكتور الأخ العزيز دكتور محمد داوود. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الحبيب.
الله يبارك فيك. أنا أولا يعني بعد التحية وكل الإجلال لعلم حضرتك أسجل إعجابي بهذا البرنامج الذي يعد إضافة علمية دقيقة ورائعة نطلبها في عصرنا المعاصر، لأن كلمة العلم حاسمة. ثانيا بحق أنا وأنا لغوي في الأصل أغبطك على لغتك الرائعة، يعني من الله عليك بهذه اللغة الرصينة الرائعة التي تراعي فيها حتى المنصوبة والمرفوع، وأنا مع كل هذه الدقة أبتسم وأنا أمام الشاشة أستفيد علما وأستفيد لغة، وبقول له الدكتور سمير هيسيبني أقول إيه بعدي بقى بعد هذا الجمال الرائع المفيد. الأمر الثالث بعد ذلك، يا الله أنت يعد برنامج حضرتك مدرسة علمية رائعة يمكن أن تكون درسا في الإعجاز العلمي، فأنا كل اللي بطلبه من حضرتك أنك تجمع لنا هذا الجهد الرائع وتصنفه في صور إلكترونية في نسخة سي دي، وتبقى متاحة لكل المؤسسات العلمية كيما تفيد منها
مشيئة الله عز
وجل. شكري وإجلالي وتقديري، وانت بتجاوب لنا عن حاجات كانت بتحيرنا نحن أهل اللغة، لماذا يعني أفرض الله السمع وجمع الأبصار، لماذا قدم الله السمع على البصر، إيه الأسرار دي كلها، أنت تكشف لنا صفحة جديدة.
محمد
تحياتي الله. وتقديري والسلام عليكم.
جزاكم الله خيرا دكتور محمد داوود، وهذه شهادة أعتز بها من أستاذ جليل وعالم يعني جهبس في مجاله، وصحيح أنني لا أستحق هذا المدح، ولكنها يعني كلمات أدب وخلق رفيع من أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد داوود، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك ومولاه. قلت يعني في معلومة قرآنية أو لفظة قرآنية، فضربنا على آذانهم، ولم يقل الحق تبارك وتعالى فضربنا على سمعهم، لأنك تعلم أخي الحبيب أن الأذن كما قلت في الحلقات السابقة لها وظيفتان وليست وظيفة واحدة، ليست وظيفة السمع فقط هي وظيفة الأذن، ولكنها لها وظيفة أخرى وهي حفظ توازن الجسم، كما تراني الآن مطمئنا سالما أمامك الآن، لا أهتز ولا يعني يصيبوني الدوار ولا يعني أحس بعدم التوازن، لأن الذي يفقد هذه الوظيفة أو يصيب عصبه هذا العطب إنه يحس إحساس في منتهى الغرابة، ولك أن تسأل مريض مصاب بالدوار أو الدوران أو الفيرتايجو اللي بيسموه في الطب، يقول إنني أحيانا وكأنني في موج بحر، أو أنني لا أعرف سقفا من أرض أو أعرف جدارا من جدار، وهو يمشي في حالة يعني عدم توازن. الأذن لها هاتان الوظيفتان، لأن العصب الأوديتوري أو العصب السمعي أخي الحبيب، هذا العصب السمعي مكون من جزئين، جزء اللي هو الكوكليير اللي هو السمع، وده بينقل الإشارات السمعية للمخ والإنسان بيفهمه كده، وفي جزء تاني اسمه فيستيبولر، وذلك هو العصب الثامن. تعرف العصاب المخية والعصاب العصبية من 1 لـ 12 طبعا لا أسامي. العصب الثامن ده موضوعنا، العصب الثامن ده له جزئين، جزء سمعي وجزء توازن، فرع سمعي وفرع توازن. الفرع السمعي بنسميه كوكليير اللي هو القوقعة، والفيستيبولر اللي هو الفيستيبيول نتيجة أو يعني إرجاعا إلى التي. الفيستيبيول ده هو بتاع التوازن، الأولاني بيطلع إشارات عصبية من الكوكليا أو من القوقعة، والتاني بيطلع إشارات عصبية من القنوات الهلالية أو النصف دائري، ودي بتعمل التوازن. ودي التاني ده اللي هو بتاع القنوات الهلالية اللي بيطلع إشارات عصبية من القنوات الهلالية، وتجعلك كده من رحمة أرحم الراحمين، من رحمة أرحم الراحمين إنسان متوازن وانت قاعد، يعني قاعد عارف السماء فين والأرض فين والجدار فين وكده. هذا الفرع متصل بجهاز تاني بيسموه الجهاز اللي هو Ascending Reticular Activating System، اللي هو الجهاز اللي بنسموه بالعربي المنشط الشبكي. الجهاز ده مسؤول عن نشاطات الجسم كلها حال اليقظة، فلابد أن يضرب عليه لكي لا يتحرك أهل الكهف. طبعا ده إعجاز خطير جدا جدا، إعجاز أولا قرآني يؤيد العلم الحديث، يعني إعجاز قرآني في منتهى الذهول، أن اللفظة القرآنية فضربنا على آذانهم، والآذان تحتمل معنى السمع وجهاز أو يسمى الجهاز المنشط الشبكي. وطبعا بقول الكلمة لإخواننا الأطباء Ascending Reticular Activating System اللي موجود في جذع المخ. انتوا عارفين قصة موت جذع المخ والكلام اللي بيتقال عليه، ما موت جذع المخ موت هذا الجهاز المنشط الشبكي، بيبقى كل أعضاء الجسم في حالة موت كما حدث لفتية أهل الكهف، ولكنه موت من نوع خاص أو إطلاق النوم. اتفقنا النوم وفاة، النوم وفاة، فكأن الذي مات جذع مخه، الذي مات جذع مخه كهيئة أصحاب الكهف، إنسان حي ولكنه في حكم الميت، ولذلك كان الذي ينظر إليهم يعني يهرب منهم رعبا، لأنهم يتقلبون كالأحياء وفي نفس الوقت ليسوا أحياء لأنهم موتى في نظر من ينظر إليهم. إعجاز الثاني إعجاز الكلب الذي هو باسط ذراعيه بالوسيط، ولكن أنا هرجئ الإحداث بتاع الكلب أو الإعجاز بتاع الكلب إلى اللقاء قادم بمشيئة الله عشان أكمل بس. وطبعا الأستاذ محمد قاعد بيطردني بالوقت وبيطردني بأن البرنامج هيخلص، وربنا يبارك في وقتنا كلنا. فالجزء بقى المرتبط بالعصب القحف الثامن اللي هو فرع التوازن مرتبط بالجهاز المنشط الشبكي اللي قلت عليه. انا هعرض صورة بس محمد بعد اذنك، اللي هي الصورة اللي هي عندك وديت، عشان اوري لهم اللي هو جذع المخ اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ليل ونهار وموت جذع المخ. عندك اللي هو اهو الجهاز اللي على اليمين ده اللي هو Ascending Reticular Activating System اللي هو جهاز المنشط الشبكي. دي منشط، خلي بالك اخي الحبيب، ده المسؤول عن جميع فعاليات الجسم ونشاطه. لما يرتبط بفرع التوازن ويضرب الله عز وجل على آذان فتية أهل الكهف، هنا تصبح الآية معجزة من المعجزات، تصبح الآية الكريمة معجزة من المعجزات، أن الله عز وجل عطل وظيفة السمع وفي نفس الوقت عطل وظيفة الجزء الذي هو مسؤول عن تنشيط جميع فعاليات الجسم. جزاك الله خيرا. خلاص طيب، هنكمل إن شاء الله الحلقة القادمة لأن الموضوع لسه طويل والمعلومات بتتدافع في يعني في الكلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت حتى نلتقي بحضراتكم حول يعني برهان جديد في إعجاز القرآن. ولكن بقي وقت أن ندعو الله عز وجل، ويعني أسألكم بالله كما سألتكم كثيرا ألا تنطفئ جزوة الدعاء لكل المستضعفين في الأرض. والدعاء من أقوى الأسلحة أحبتي في الله، الدعاء من أقوى الأسلحة، وأرجو ألا ينطفئ الرجاء في الله عز وجل، وألا ينطفئ الأمل ولا جزوة الأمل في الله عز وجل أن يكشف الهم عن المغمومين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بنور عرشك العظيم لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم اكشف الهم عن المهمومين، واكشف الغم عن المغمومين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرح كل محزون، اللهم فرح كل محزون، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم اكشف الهم عن المهمومين، اللهم اكشف الغم عن المغمومين، اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نعاني فرجا ومخرجا، اللهم ان المستضعفين في كل بلاد المسلمين حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا غما الا كشفته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا تائبا الا قبلته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قسمته. اللهم رب السماوات والارض، رب لنا اولادنا واهد لنا ازواجنا، اللهم رب لنا اولادنا واهد لنا ازواجنا، واطرد شياطين الانس والجن من بيوتنا، واملا بيوتنا قرانا وسنه وذكرا وعلما. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوه اليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد في سبيلك، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت أرحم الراحمين، يا ولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين أغثنا، واغفر لنا تقصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء قادم في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، نستكمل فيه هذه المعلومات التي تذكرنا بالله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إعجاز القرآن.